على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك
بعد هذا الانقطاع القصير.
ويعافيك ويسلمك يا حسان، وجزاك الله خير وتقبل الله منكم صالح الأعمال.
آمين يا رب.
وإن شاء الله عودا والعود أحمد.
اشتقنا لك والله شيخنا وللكتب وعرض الكتب.
جزاك الله خير، نحن اشتقنا للعرسان. حياك الله يا حسان.
الله يسلمك. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما أهم كتاب تنوي قراءته العام القادم ولماذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا نحن نشكر كل الإخوة اللي تفاعلوا في موضوع السؤال عن البرنامج وحرصهم الشديد على أنه يستمر تبدأ حلقاته المباشرة. طبعا فترة الحج هي فترة توقف الأجر، تغير هيكلة البرامج، نتعرف القنوات عموما يعني مثل رمضان تماما.
نعم،
والحمد لله نحن عدنا، وإن شاء الله نعد الأخوة إن شاء الله ما توقف إلا من عذر، ولا ترى نحن نحبكم كما تحبوننا. وأما سؤال اليوم اللي هو الكتاب اللي ينوي قراءته، طبعا هذا استكشاف لبعض المشاريع المستقبلية. وطيب إنسان يستقبل مثلا عامه ولا شهره ولا مدة الدراسة ولا سفره بشيء يضعه كخطة، يعني هدف من الأهداف ينجزها في هذا السنة. ونحن نأمن الأخوة أنهم يذكرون كتاب يعني سواء كمشروع قراءة يكون على مدة العام أو شيء من ذلك، يعني نقول إيش اللي تقرأه السنة القادمة.
نعم.
وإن كان أظن أكثرهم سوف يجعلها كتاب سيقرأ في أسابيع أو شيء من ذلك.
يعني إحنا نتكلم عن أهم كتاب ينوي قراءته.
نعم، أو يتشوف لي بسرعة يعني.
نعم. نبدأ بالأخ الليث يقول: بإذن الله كتاب نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء. والأخ الآخر ذكر كتاب سير أعلام النبلاء نفسه، يقول لي أننا بحاجة للنظر في القدوات في جميع المجالات.
جميل. أما طبعا أهم نزهة الفضلاء فهو اختصار لسير أعلام النبلاء، وجميل أنه يقرأ الإنسان، وخاصة أنه مخدوم بفهارس موضوعية تعين دائما الباحثين والخطب والمحاضرات، وفيه تناول للطرائف والمعلومات بسهولة، لأنه يبتعد عن قضايا الترجمة اللي يحتاجها تحتاج كتب التراجم ولا يحتاج الملتقط الفوائد. أما الذي سيقرأ سير عن نبلاء هذا الأصل، هذا فتح، لأنه لو قرأ سوف يخرج بعدد من العلوم والفوائد والنكات العلمية لا حد لا ولا حصر. الباقي عليه هو في توظيف هذه الفوائد أين سيضعها. وللحقيقة هذا مشروع سنة ممتاز جدا ممتاز.
صديق البرنامج محمد بن حريب ذكر كعادته ثلاثة كتب. الكتاب الأول في التفسير كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، لأنه من أهم التفاسير التي فسرت القرآن بالقرآن.
صحيح، أحسنت، اختيار موفق، والكتاب من أنفس كتب التفسير المعاصرة على الإطلاق، يعني لا نظير له في الكتب المعاصرة. نعم.
جميل. الكتاب الثاني الذي يذكره محمد بن حريب هو كتاب في السيرة، كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون اللهم صل وسلم عليه، تأليف موسى العازمي.
طبعا هذا الكتاب مرارا أشدنا به، وأصلا أخونا بن حريب غلطان وتأخر في قراءته إلى الآن. لكن ما دام مشروع القادم إن شاء الله ننتظره إن شاء الله في سؤال مثل هذا بعد سنة.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
محمد بن حريب يذكر أيضا في الفقه وأصوله كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين.
نعم.
للإمام ابن القيم رحمه الله، لأنه جمع فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع.
طبعا كلامه على الكتاب ما يحتاج، لكن صراحة الكتب اللي أخذها دسمة، يعني إعلام موقعين الحقيقة تحتاج إلى طالب علم متمكن، لابد يعرف، لأن ابن القيم يخاطب هو مثله من العلماء المجتهدين، القضايا المبحوثة في الكتاب عميقة جدا، فكطالب العلم متمكن يحسن به جدا قراءة مثل هذا الكتاب وتوظيف ما فيه من العلم لخزانة العلمية.
جميل.
نعم.
عبد الوهاب البطاطي.
البطاطي،
واضح انه فيه يعني علاقه مشتركه بينكم.
هذا ولدي عبد الوهاب.
نعم. عبد الوهاب يقول
طبعا هذا اول مشاركه له، هو ما يشارك الله يهديه، وانا قلت له شارك ما شاء الله عليك تقرا وانت قاعد في مكتبه ابوك، يعني
هذه مشاركه تحت الاكراه.
لا، الاكراه نوعان، في غير ملجي هذا منه.
عبد الوهاب يقول كتاب شرح شذور الذهب لابن هشام.
جميل.
ليضيف زوائد فوائده على نسختي من شرح قطر الندى لابن هشام.
طبعا أنا ما أخبرني، أنا قرأتها مثلك في التغريدة، ونسأل الله التوفيق له وما شاء الله عليه، يعني ماشي في سلك طلب العلم ويبحث عن دراسات العليا، الله يسل له وإن شاء الله أنه يقرأ مثل هذه.
آمين. أحمد بن عبد العال السابق يقول كتاب صناعة التفكير العقدي تحرير الدكتور سلطان العميري، لأن الكتاب اشتمل على عدد من الأوراق الهامة مثل صناعة التأصيل العقدي وصناعة الرد العقدي وغيرها من الموضوعات.
جميل، هذا من جوانب البناء، هذا كتب في تعتني بجوانب البناء، لكن ترى تحتاج إلى حسن فهم وتأني وإعادة قراءة، لأنه هذا الكتاب فيه شيء من العمق.
الأخ طيب مفتاح يقول كتاب منهاج الطالبين للنووي أسهل مختصر للفقه الشافعي.
والله هو كون أسهل مختصر لا في أسهل منه حتى عند الشافعية،
صحيح،
لكن عاد هو كتاب عظيم، وإذا استطاع أن يقرأه على شيخ ويتقنه فهو عالم بمعنى الحق، بس يتقنه.
أم سلمة تقول كتاب اللؤلؤ المكنون أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت كثير من المختصين يقولون عنه أنه يعتبر أصل في السيرة.
والله
هي سمعت مديح ربما،
أي الثناء، هو أهل الثناء والمديح، لكن كون أصل في السيرة يعني نتجاوز هذه العبارة. نرجو أن يكون كذلك.
عبد العزيز الجطيلي يقول كتاب قراءة السيرة النبوية من منظور دعوي، لم يذكر اسم المؤلف.
نعم، نحن همنا الكتاب، نعم، ولا الموضوع كموضوعات، الموضوعات كثيرة.
نعم. الأخ طالب علم يقول كتاب الحسن لذاته ولغيره للشيخ خالد الدريس، لأن الحديث الحسن مشكل ولا يوجد قاعدة يندرج تحتها مصطلح الحسن كما ذكر الذهبي في الموقظة.
صحيح.
وإذا يوجد رسالة في مصطلحات الترمذي في جامعه، الرجاء من الدكتور البطاطي أن يرشدنا إليها.
طبعا الحسن لذاته للدكتور خالد الدريس من أنفس ما كتب في الباب، رسالة علمية ماتعة جدا وبادخة معنى الكلمة، وهي من أنفس ما كتب في هذا الموضوع، فيها من الاستقراء والتتبع ومن التحليل العلمي اللي لا تكاد تجد في كتب أخرى، فكتابه. لكن هذا أيضا أنا أظن أخونا يكون أكيد طالب علم، أظن معنون طالب علم، صح؟
نعم،
إن شاء الله إذا كان كذلك، ويبقى طالب علم منتهي كمان، لأنه دقائق البحوث هذه يحتاج طالب علم منتهي، أما المبتدئ والمتوسط لا، هم في أشياء يضبطها قبل.
جميل.
نسأل الله له التوفيق.
آمين. حسام راضي يقول إن شاء الله كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني للأسباب التالية، أفضل شروح البخاري وأكثرها فائدة، كثرة تحريراته الحديثية والفقهية، غزارة فوائد صحيح البخاري، علو كعب الحافظ بن حجر في علم الحديث على غيره من شراح البخاري.
صحيح، لكن أرجو أنه من صاحبنا أخونا جزاه الله خير
حسام
أنه يكون قد قرأ بعض الكتب المختصرة قبل اللي لملمت بعض فوائد الفتح ونحوها، ولا له كتاب عظيم جليل. أصلا هذا الكتاب إذا انتهى إليه طالب العلم، هذا من الكتب اللي ينتهي إليها الطالب، يعني هذا يحتاج قراءته دائما دائما دائما، ويبقى إلى أن يموت، يعني يعيد قراءته حتى لو انتهى يعيد، حتى لو انتهى يعيد. ومثل هذه الكتب المطولة الذي ينصح في قراءتها حتى تقطع، ألا يجعل حده البداية من أولها إلى آخرها، بل يقتطع الكتب كما على تبويبات البخاري وكتب البخاري، مثلا يبدأ من أول ثم ينتقل إلى كتاب في الوسط، ثم ينتقل إلى كتاب في بعد الوسط، ثم كتاب للأخير، وهكذا. يعني مثلا يقرأ كتاب الآداب والفضائل، ما له علاقة في كل ما مضى، لا يؤخر قراءته، هو يحتاجه دائما. يقرأ مثلا كتاب التوحيد والاعتصام بالسنة،
جميل،
الأخير مثالها كتاب التفسير،
يعني لا يشترط أن يسير على الترتيب الكتاب،
حتى أولا هو ينشط القراءة ويشعر أنه قطع أشياء وفوائده تتناول سريعة، ولا لا يشترط أن يقرأ قصدك متوالي، وهذا يبدأ من أولها حتى ينتهي، لأنه قد يمل، لأنه غالبا تكون الكتب الأوائل تكون فيها عمق علمي مع بحث
صحيح.
حديثي، والحافظ بن حجر كان يطيل في الأوالات، بعدين كان صار يحيل وحيل وحيل. فلو يقطع الكتاب بهذه الطريقة ترى ينجز بإذن الله.
جميل. أم عكرمة العمراني تقول كتاب شرح مقدمة التفسير للدكتور مسعد الطيار. تقصد شرح مقدمة أصول التفسير؟
لا، مقدمة التفسير شرحها، مقدمة التفسير شيخ الإسلام تيمية.
نعم، مقدمة التفسير، نعم،
هو له عدد من الكتب، وكتب الشيخ مساعد كلها طيارة على اسمه.
جميل.
وهي تسوى قراءتها، يعني من المتعة العلمية. نعم.
أبو أوس القيسي يقول كي أنوي قراءة صحيح البخاري مع الفتح.
جزاك الله خير، وهذا برضو مع الفتح يعني.
نعم،
جزاك الله خير، بس نحن طيب لو قرأ الصحيح على أحد من المشايخ الجيد ثم يقرأ الفتح وما شابه ذلك.
جميل.
نبدأ
على بركة.
بسم الله. معنا اليوم أول كتاب، هذا من الكتب المتعلقة بفقه النوازل والأحكام المعروفة عند المالكية، وهم ممن أفردوا هذا الصنف من العلم، أو هذا الصنف من المسائل، بالتأليف كثيرا جدا، كانوا يسمونه فقه النوازل والأحكام. والمقصود ترى بها، إذا قيل الفقه الأقضية والأحكام والمسائل والأحكام ونحو ذلك، ترى المراد بها المسائل التي يكثر دورانها عند الناس والحاجة إليها، وهم يرجعون فيها إلى القضاء والمفتين، فهم يفردون بالأحكام لكثرة الحاجة إليها. ويفردونها لأجل مهو الناس، لا لأجل القضاء والمفتين حتى يسهلوا الرجوع إليها، وإلا هي تكون العادة مبثوثة في المطولات فيفردونها، وهم أكثر من أبدعوا في استنباط مثل هذه الأحكام أو بمعنى صح إفرادها وتطويل الكلام وتشقيق الكلام فيها ما بين مقعد ومستدل وذكر الحوادث وانتقال الفتوى ونحو ذلك. هذا الكتاب يطبع لأول مرة بعنوان الإحكام لمسائل الأحكام من تأليف الإمام أبي عمران موسى بن أبي علي الزناتي رحمه الله المتوفى عام 702 للهجرة. طبعا هو الكتاب هذا كان على غرار كتاب الداء والأضداد لأبي عمران الفاسي أيضا متوفى قبله بحوالي 300 سنة 400 وشيء، لكنه اجتنب كثيرا من انتقد على كتاب عمران الفاسي وشرح وقعد في هذا الأبواب كثير من المسائل، طبعا أكثرها ترى مسائل المعاملات طبعا وكتب العقدية طبعا هذا مشمولة معها. والكتاب على طريقة طرق على طريقة الترتيب عند المالكية في مثل هذه الكتب، والكتاب كتاب الزناتي هذا مما انتفع منه كل من جاء بعده منهم العالم الكبير الونشريسي في كتاب المعيار المعرب، وهذا كتاب ضخم جمع فيه أشياء كثيرة، ومن جاء بعده من كتب ممن كتب في النوازل استفاد من هذا مثل صاحب النوازل الكبرى وغير استفادوا مثل هذا الكتاب. الكتاب يطبع على الأول مرة على 5 نسخ خطية بعضها تام، والكتاب من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد إيد موسى، أحمد إيد موسى، وهي رسالة علمية شبه سلسلة رسائل علمية من إصدارات دار الكلمة بالقاهرة بالتعاون مع دار الدار المغربية وفقهم الله، والكتاب صدر في مجلد، صدر في مجلد.
جميل.
هذا سلمك الله مجموع طبع في مجلدين، عنوانه رسائل ابن عبد البر في التفسير والقراءات والحديث والأصول والفقه. طبعا يتبادر لك حسان والإخوة المشاهدين إنه كلمة رسائل ابن عبد البر في التفسير وكذا أنها رسائل صنفها ابن عبد البر مفردة، وهنا الباحث جمعها في هذا المجلد لأن إما صغيرة وجدها في ضمن مجموع كذلك هي مجموعة أو شيء
مثل رسائل ابن رجب رحمه الله،
أحسنت، أي سبب أو أي مسوق من المسوقات.
نعم.
وهذا الأصل المعمول به، لا يكتب رسائل فلان إلا إلا وله رسائل مفردة في الباب جمعت.
نعم.
أما هذا فلا، هذا عبارة عن ملتقطات التقطها لمجموعة من المسائل تطرق إليها ابن عبد البر رحمه الله في كتابيه العظيمين الاستذكار والتمهيد، وقام بجمع ما يتعلق بها، يعني حتى الجمع ما هو جمع استقراء يعني فحص، لا جمع ما تيسر
استخرجها يعني من الكتابين،
استخرجها استخراجا حتى ما في تتبع يعني، وعنون لها مثلا الرسالة الأولى فيما يتعلق بالحروف السبعة في القراءات، الرسالة الثانية ما يتعلق مثلا نقض الوضوء والتيمم، ورسالة ثالثة في مسألة لبس المرأة هل ينقض الأول، وهكذا رسائل جعلها كذا، كذلك القسم الثاني المجلد الثاني كذلك رسالة في فضل مالك، رسالة في فضل أصحابه، الثقات الرواية عن الثقات ونحو ذلك، والحديث المعلو، جمع من كلام ابن عبد البر ما يزعم هو أنه يدعم هذه النقاط اللي وضعها جعلها كرسائل له، وهي ليست رسائل له. وهذا الكتاب جمع نصوصه وخرج حديثه وكتب مقدماته أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، وكاتب كان له كتابات معروفة خاصة لما كان عندنا، ثم توقف فترة ثم بدأ ينتج، وهو ممن حقق، هو يقول لأني حققت التمهيد وصدر في 30 مجلد، وحقق الاستذكار وصدر في 30 مجلد، قال أني جمعت مثل هذه كما يرى أهمية هذه الرسائل فأراد إبرازها، لكن الحقيقة لم يزد عن المطبوع شيئا أصلا، وبعض الرسائل المطبوعة هنا أو المنقولة هنا ولم يحققها هو مثل كتاب القصد والأمم لابن عبد البر، إنما أخذ كتابا مطبوعا سابقا وعاد صفه لا أقل ولا أكثر، وأخرجه في مجلدين، والحقيقة مثل هذا الجمع لا يفيد، يعني لا يفيد الناظر في الفقه ولا الناظر ولا يحتاج إليه الحقيقة، إما يخرج شيء جديد لابن عبد البر والحرص عليه وهذا شيء جميل، أو يدرس دراسة بعض القضايا اللي طرحها ابن عبد البر، أو يجمع جمع حقيقي من كتب ابن عبد المصنفة كاملة، بعد ذلك ممكن بعد ذلك يقال أنه جمع المسألة الفلانية كلامه في مكان واحد حتى يسهل النظر فيها أو شيء من ذلك مثلا، يعني يكون هناك غرض وقصد من الجمع، أما مجرد أخذ نتف وكذا مثلا أو أكبر موضع ذكر فيه المسألة حطها ثم هو يعلق بعض التعليقات لا تعد كونه مثل المكتوبة قديما أو شيء من ذلك، الحقيقة ليس له أثر علمي، يعني ما الفائدة العلمية؟ الواحد لا يكتب أو لا يصنف الناس لما ينتفع به علميا. الكتاب من إصدارات طبع في مجلدين من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة ماتعة من الرسائل المأخوذة في مصر، تتعلق بقسمين من أقسام العلوم، علم الأصول يتعلق منهم خاصا بعلم المقاصد وعلم الفقه، وهو أراد ليس دراسة المقاصد الكلية وإنما المقاصد الجزئية لمسائل باب من أبواب المعاملات وهو باب النكاح كاملا. فأراد تقعيد مسألة المقاصد الجزئية وتنزيلها وتطبيقها على أبواب النكاح، وسمى كتابه أثر الاستدلال بالمقاصد الجزئية في فرق النكاح. طبعا المقاصد الجزئية هذا خارج من مسألة المقاصد الكلية اللي تنبنى عموم الشريعة عموما، يعني هذه ليست داخلة معنا في الباب. المقاصد الجزئية المراد بها المقصد الشرعي الملحوظ عند تشريع الأحكام الفرعية الجزئية للقضايا الخاصة بفرق النكاح. طبعا ليس كل باب النكاح، وإنما أخذ فرق النكاح المقصود به التفرقة بين الزوجين، والتفرقة بين الزوجين لها صور في الشرع، يتفرق بينهما بما بالطلاق أو باللعان أو بالظهار أو بالفسخ أو بالخلع ونحو ذلك يعني. وجاء لهذه كل فرق النكاح هذه، وجعل جعل الكتاب مطبوع في مجلدين، المجلد له قرابة 700 صفحة كله تأصيل وتقعيد لمسألة المقاصد الجزئية. هو يقول ما وجدت أحدا أوعب الكلام فيها وقعدها، فجاء إليها وقعد الباب كمقاصد جزئية، ذكر طرق إثباتها وأهميتها وعمل الفقهاء بها والمحدثين من زمان، وذكر أهم المؤلفات في ذلك وتطرق إليها، ثم تطرق إلى نواحي تقعيدية في المقاصد الجزئية وأثرها وأثر العام عملها بذلك في المجلد كاملا. وهذا الحقيقة الناحية التأصيلية عنده في هذا الباب في المجلد الأول قرابة 700 صفحة الحقيقة يشكر عليه، لأنه يعني ما عندنا بحث موعب مثل هذا البحث في هذا القسم أو في هذه الرسالة. المجلد الثاني كان عبارة عن تطبيق على المسائل اللي هي فرق النكاح، مسائل التفريق، يأتي إلى كل مسألة من أبواب الفرق مثل الطلاق، يأتي إلى الحكمة من الطلاق عموما، ثم الأحكام جزئية، لماذا جعل الشارع مثلا الطلاق بيد الرجل، الحكمة من ذلك. طب بعد ذلك هل يمكن أن يكون الطلاق في غير في يد الرجل، كونه ينتقل للقاضي ومتى، كونه ممكن توكيل الزوجة ومتى، والحكمة من ذلك والتعليل به، لأنه هو الأثر الاستدلال بالمقاصد الجزئية على ذلك. طب هل هذا جواز التوكيل يعارض المقصد في جعل الطلاق في يد الرجل ولا ما يعارضه؟ وكلام الفقهاء في ذلك مختلفوا في مسألة التوكيل نحو ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الناصر حمدان بيومي إبراهيم وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار الكلمة بالقاهرة بالاشتراك مع الدار الكتاب المغربي. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، هي تدرس ناحية من النواحي الفقهية عند أئمة الحديث. أنت تعرف الفصام الحادث أو الذي المدعى أنه حدث بين أهل الحديث وأهل الفقه، ونزاعات وأشياء من ذلك، ويعني وثيقت أشياء وقصص في التاريخ ذكرت أشياء، طبعا الفقهاء يضمون عليها المحدثين والمحدثين يضمون عليها الفقهاء، كل واحد يحاول ينسب، لكن ترى هذا لا يوجد في الأئمة الأعلام. الأئمة الأعلام كانوا محدثين وفقهاء بمعنى الكلمة، أصحاب الكتب الستة وغيرهم، ترى ما كانوا مجرد جمعة وحفرة وزوامل للعلم، كانوا يكتبون على العلم وفقه ومعرفة، ولهذا كانوا أئمة بمعنى الكلمة.
صحيح.
ولهذا شوف البخاري وتبويباته وفقه يظهر في التبويب البخاري. الإمام النسائي رحمه الله أحد هؤلاء الأئمة العام ممن جمع السنة في كتابه العظيم السنة الكبرى، وله المجتبى الصغرى، هذه الصغرى هي الدوارة والسيارة بين الناس. كتابه هذا هو أغراه في صنيع البخاري، فصار يصنع مثله، فصار فقه في تبويبه، فقه في تبويبه، وهو عميق في التبويب، وحتى أثنى الأئمة الإمام الذهبي وغيره على تبويبات الإمام النسائي وفيها من الدقة شيء عظيم، وهو يعتني بجانب بذكر العلل علل الحديث، وكثيرا ما يجعل ذكر العلل عجائب في هذا الباب، وكان حتى حير كثير من العلماء في هذا الباب في مسألة ذكر العلل والغوص فيها. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حميد سيد حسن علي في هذه الرسالة أراد أن يبرز الجانب الفقهي عند الإمام النسائي، فأتى بهذه الرسالة التي سماه الاتجاه الفقهي للإمام النسائي رحمه الله، توفي عام 303 الهجرة، من خلال سننه في ضوء المذاهب، دراسة نظرية تطبيقية. طبعا جاء إلى الإمام النسائي رحمه الله، جاء إلى كتاب السنن الصغرى، وجاء إلى تبويباته، قال فقه في تبويباته، طبعا عكس الترمذي اللي كان يبوب بلى، لكن كان يشرح بعد ذكر الأحاديث من قال به وقد قال به كذا، ويذكر العلة وفي الباب كذا وكذا إذا كان في الحديث أخر ونحو ذلك. النسائي لا، تبويباته، وقل ما يعرج فقهيا على الأحاديث المذكورة، لكن له طريقة في تقديم الناسخ المنسوخ، تقديم الترجيح عنده له طريقة معينة. المقصود أنه انتخب مجموعة من المسائل يرى أنها بها يبرز الجانب الفقهي عند الإمام النسائي. ضابطها أن يكون مما نص على الاختيار فيها، يكون نص أو نص على الأصل الذي بنى عليه، مثل لو نص على الإجماع، نص على القياس، يكون نص على القياس، أو استعمل ألفاظا تدل على ذلك، مثل يقول الأولى كذا، هذا يندر كذا، أو الظاهر كذا، أو شيء من ذلك من الألفاظ اللي يستعملها النسائي في تبويباته، فهو انتقى الأبواب أو التبويبات التي فيها مثل هذه الألفاظ وجعلها هي محط الدراسة، وقسمها وبدأ يسرد ما قالوا في كتب الأحكام العبادات ونحو ذلك، وبدأ يستخرج منها الاتجاه الفقهي. المراد بها الاتجاه الفقهي يعني طريقته في الاستنباط. ما هي طريقته في الاستنباط؟ هذا جعله أيضا يعقد بابا في أصول الفقه عند الإمام النسائي، استخرجها أيضا من سننه هذه بناء على ترجيحات الإمام النسائي، كيف كان يتعامل مع قضايا أصول الفقه، يبدأ من أدلة الأحكام إلى الدلالات اللفظية إلى غيرها من الأبواب الأصولية المعروفة المشهورة، وفي النهاية جعل ببحث أو فصل تقريبا فيه ميزة الإمام النسائي أو طريقة المحدثين اللي كتبوا في هذا الفن أو في هذا الباب، مزايا لأبواب لكتبهم واستنباط الفقه منهم ونحو ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع، وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، رسالة علمية تعتني بجانب بمدرستين أو بطريقة اختلفت فيها مدرستان، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الفقه. منهج الاستنباط عند الطائفتين مطروق من قديم ويفرقون بينهما، لكن ترى التفريق بينهما كان يعني لما يذكر كان الفقه في الدين كان يشمل كل شيء، ليس خاصا بمسألة الفقه الفرعي المعروف الآن.
صحيح.
هذا مع تطور العلوم وتمايز الفنون بدأت تنفصل علم عن علم، وصار الحديث شيء والفقه شيء والتفسير شيء والأصول شيء وهكذا. قديما لا، كان العالم يتلقى العلم جملة فيتقن عامة العلوم وكافة العلوم، ولهذا عندهم صارت العلوم عصبة واحدة لا تنفك، فصار مفهومهم يدور. لم تقول فقيه، كانوا يسمى الفقيه فقيه، لكن فقيه في كل العلوم تجده، بخلاف لما صار عند متأخرين مصطلح فقيه يطلق على المتقن للفن الواحد المعروف، يعني الفقه المصطلح المعروف متأخر. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بن عمر الأخصاصي، باحث جزائري وفقه الله، وهذا رسالة علمية قدمها في الجزائر، أراد بأن يبين منهج الاستنباط. هذا عنوان رسالة الآن، منهج الاستنباط من الحديث النبوي بين المحدثين والفقهاء. ثم بعد ذلك طبعا هو القصد ما هو القصد؟ أن الآن الاستنباط مثلا من الحديث، الحديث مصدر مصادر التشريع، طيب استنباط من الأحاديث اختلفت بين المدرستين. هو بدأ بذكر المدرستين وضوابطها ومفهومها ومصطلحاتهم حتى نشأتهم التاريخية كيف ساروا، ثم بدأ يذكر المنهج أو القواعد اللي سارت عليها كلتا المدرستين، وصار يقارن بين مسألة أهل الحديث والفقه. والحقيقة دائما ترى دعوة الانفصام بين المدرستين كانت إشكالية كبيرة، يعني هو يعني لو بين بالضبط متى بدأ الانفصال بين المدرستين والتمايز هذا، ومتى ترتب على هذا التمايز آثار فقهية حقيقية، يعني هل هناك فعلا أثر فقهي اختلف فيه الأحكام بحيث نقول أهل الفقه هم كذا وأهل الحديث هم كذا؟ مثال هذه صعبة، يعني مثلا في البحث هذا يجعل المدرسة الفقهية هي مدرسة الحنفية والمالكية، والمدرسة الحديثية مدرسة الشافعية والحنبلية، كيف هذا؟
مالك
لا يعني صعب الجزم، هذا في نوع يعني فيها نوع مجازفة. الشافعية والحنبلية كذا كلهم مسألة حديثية، والمالكية والحنفية كلهم فقهية، فصعب هذا الجزم، لأن من المالكية والحنفية منهم محدثون كما أن من الفقهاء والشافعية الحنابلة كذلك، ومنهم فقهاء كما أن هنا منهم فقهاء. الشافعي يعدون ترى يعدون فقيه وليس محدثا، وهو إمام المذهب الإمام أحمد، لأنه يعد محدثا كانوا لا يذكرونه في الخلاف، صح ولا لا؟ وهذا كلام مشهور عند المتقدمين، فكيف يبنى بهذا التفريق الجملة بهذه الطريقة؟
يبدو أنك لا تميل شيخنا إلى التفريق بين أهل الحديث.
لا أنا ما دعني من أمين لا أمين، أنا أريد الباحث يميل، لأنه سيبني عليه مسائل الآن. الباحث ينبغي يبين حدود البحث.
صحيح.
يبين منطلقاته. أنا سأبين أهم نقطة عندي لأني سأبني عليها، لأنه عنوانه بين المحدثين الفقهاء. أنت بين ما قلت بالمحدثين وما قلت بالفقهاء، لا تقول لي الشافعية مذهب كذا كلهم جعلهم محدثين وهذا كلهم جعلهم، وهذا الحقيقة أثر ترى على النتائج اللي خرج بها. يعني مثلا خرج نتائج أن المحدثين يقتصرون على الاستدلال بظواهر النصوص، أما الفقهاء فإنهم يغوصون في العلل والحكم نحوها. طيب الشافعية الغزالي على الجويني على ما غاصوا في الحكم والعلل وذكروا كتب مصنفة، هذا مفردة في هذا الباب.
صحيح.
المقصود نحن أخواننا دائما نجعلهم نريدهم بس يضبطون، لأنه المقصود إفادة الناس والخروج بفائدة جديدة من البحث. أما تكرار أو اشترار التاريخ أو كما هو ترى هذا ما يفيد فائدة، مع أنه بحثه ترى جيد. خلنا نكمل بس معلومات الكتاب. طبعا الكتاب عنوانه منهج الاستنباط من الحديث النبوي بين المحدثين في الفقهاء. ابن عبد البر وابن رشد نموذجان. طبعا ابن عبد البر جعل كلاهما وش مالكيان،
صحيح مالكية،
لكن ابن عبد البر رحمه الله جعله حديث، نموذج لأهل الحديث. وابن رشد الجد المقصود ليس الحفيد، صاحب بيان التحصيل طبعا الجد المتوفى عام 520 للهجرة، جعله نموذج للفقهاء، وبدأ يأتي بمسائل، وهذا قسم التطبيقي الآن بعد ما قعد المسائل وذكر الفوارق بينهم، يعني مثلا قبول الحديث بين المدرستين، وأتى تحت مباحث مثلا اتصال السند من عدمه، الجرح والتعديل من عدمه. الجرح والتعديل قضية خالصة حديثية ما علاقة الفقهاء فيها، مثالا يعني الخلو من العلة القواد من الشذوذ والعلة ونحو ذلك، جاء مسألة الاستنباط الدلالات اللفظية وعندك تأويل الحديث، أهم بابين ذكرهم تحتها. جاء القسم التطبيقي بدأ يستخرج بعض المسائل من عند ابن عبد البر في العبادات والمعاملات ومع ابن رشد ويقارن بينها، وهو أراد تطبيق ما ذكره من أنه هؤلاء يعتمدون على الظاهر وهؤلاء يعتمدون على الحكم والتعليلات بهذه الطريقة، جعلهم نموذج وفقه الله. الكتاب طبعا البحث جميل لا إشكال في ذلك، لكن كان لابد الأصول التي يبنى عليها تكون واضحة جدا، ما تكون مرسلة ولا تكون معمية ولا تكون عامية بهالطريقة، بحيث أنه يصعب تصور حتى على القارئ يعني كيف يبنى مثل هذا. مثالا الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع بالقاهرة، وبالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، وتتعلق بجانب أصولي كبير جدا، لكن له جانب عقدي آخر، جانب عقدي مهم جدا، ومباحث الاعتقاد أو ما يتعلق بالاعتقاد في هذه المسألة أخذت كثيرا من صفحات الكتاب. الكتاب عنوانه أو الرسالة عنوانها أثر الاختلاف في التعليل في الفقه الإسلامي. طبعا المقصود بالتعليل هو تعليل المسألة وتعليل الأحكام، أثر الاختلاف في التعليل لما يختلف العلماء في استنباط العلة من الحكم، وحينئذ سيختلف معهم الفروع المبنية على هذه العلة، ستختلف تماما. طيب لماذا اختلفوا في العلة أصلا؟ اختلفوا في العلة ما سببه؟ طبعا هذا لابد من بنائه، لأن اختلافهم في التعليل بنى على اختلاف في الفروع، فلابد رجوع من إلى أصول ذلك. طبعا أهم مسألة عنده كانت مسألة الدراسة التعليل أو الحكم العلة،
عنوان المؤلف
طيب جايين طبعا العنوان أثر الاختلاف في التعليل في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر بعداش. أخونا حبيب أبو بكر بعداش وفقه الله كان من المهمات عنده بيان المسألة، تناول مسألة الحكمة والتعليل عند علماء الكلام والنظار وعند الأصولين والفقهاء. فتكلم أولا في علم الكلام ماذا تعني مسألة التعليل والحكمة، وجمع هذا الكلام عن هذه المسألة من كتب علم الكلام والمنطق والفلسفة ونص على هذا، وجعلها محصورة بين النظار والمتكلمين فقط، يعني ما بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية بالأصالة، ويتبعهم أحيانا الإباضية والزيدية أحيانا إن كانوا تبعا طبعا مع المعتزلة سيأتون، واضح. والخلاف هو إنما كان بينهم، ولم يكن حظا لأهل السنة في هذا الباب، يعني اللي هم وجعلها على قسمين، ما بين نفاة التعليل الحكمة والتعليل، وما بين المثبتين الحكم التعليل على طريقة المعتزلة. لكن أما قول ثالث وسط بينهما ما في، واللي هو طريقة أهل السنة المعروفة المشهورة في هذه المسألة، وهي مشهورة من أهم مسائل القدر المعروفة المبثوثة في كتب أهل العلم. المقصود وبنى على هذا شيء أشياء أخرى، طيب هذا سينبني عليها مسائل، لكن لما جاء عند بحث التعليل عند الأصولين والفقهاء نحى هذا جانبا، وتكلم عن مسألة المدارس الفقهية في ذلك، وجعل المثبتين للحكمة والتعليل هم جماهير أهل العلم، والمخالفين إنما هو الظاهري وابن حزم كمدرسة. ابن حزم مثل مدرسة تمثيل عظيم يعني في هذا الباب. طيب من الآن القائلون بنفي الحكم والتعليل في باب الاعتقاد؟ ما جوابهم عن إثباته في الفروع أو في الاستنباط من الأحكام الشرعية؟ ما جوابهم في هذا؟ هذا كانت أهم نقطة كان ينبغي على الباحث أن يركز عليها، لأنه كيف ينفون التعليل ثم يستنبطون العلل من الأحكام؟ تنفي التعليل يعني الأحكام ليست لها علل، إلا لابد من تقعيد هذه المسألة، لأنك ترميتها جملة الآن، مع أنه هو اهتم بهذا الباب أصلا تأصيلا. المقصود أنه أخونا الحبيب جزاه الله خير أخونا الدكتور أبو بكر بعداش وفقه الله بحثها من هذه الناحية العقدية، ثم من ناحية الأصولية، ثم ذكر بعد ذلك نماذج تطبيقية على اختلاف في التعليل، كيف اختلف الفروع، جاب المعاملات والعبادات ثم المعاملات ونحو ذلك من القضايا. والكتاب من إصدارات في مجلد ضخم من إصدارات دار الكلمة بالقاهرة بالاشتراك مع الدار المغربية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر من البحوث المتعلقة بالواقع، وهو يتعلق بمسألة حساسة وموجودة ويحتاجها الناس، خاصة ممن تصدوا لقضايا المسلمين في الخارج، بما صار يعرف الآن في التنظير الفقهي بالأقليات الإسلامية.
نعم.
وصار يصطن عليها فقه يسمى فقه الأقليات الإسلامية، وإن كان بعض هذا الفقه المذكور أو الذي ينحت لهم على أنه فقه خاص بهم وعموم لا تدخل به، يعني كأنما هو فقه ضرورة لا فقه معتاد، كأنما كذلك. وإن كان الحقيقة هذا أيضا من المجازفات الكبيرة التي دخلت فيها فتاوى عريضة وأشياء من هذا الباب، يعني وصارت قصص كبيرة في هذا الباب. المهم، لكن القضية معنا اليوم قضية حساسة، وهي مسألة الأخوان المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر عموما، وعاشوا بديار الكفر، سواء كانوا من أهل الديار ثم أسلموا وصارت أقلية عموما، أو ممن هاجروا يعني عموما، ثم احتاجوا إلى القضاء وكانت الدولة التي هم فيها مما يسمح لهم بالتقاضي إلى الشرع. الآن التقاضي ليس جملة، لا، بأبواب دون أبواب، ها طريقتهم يعني. طيب الآن ما الحل في هذا؟ هل يلزمهم التقاضي إلى الشرع في هذا ولا لا؟ ثم هذا التقاضي هل هو ملزم أو ليس ملزما لهم؟ هذا الكتاب في هذا البحث الذي قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سالم عبد السلام الشيخي، وهو باحث ليبي وفقه الله، كان من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأكمل دراسته وله نشاط دعوي، هو يقول إني وجدت أنه كتاب كتبه أو ألفه بعد مرور خبر 15 عام في هذا الباب وهو بريطانيا، وقال مرت عندنا قضية أنه جو ناس تحاكموا عندنا في قضية وحكمنا، قال في مجلس الشريعة عندهم هناك تسمح به القانون البريطاني يسمح به، وتحاكموا إلينا، فلما قضينا في حكم مفصل طبعا يرفع للقضاء البريطاني ويعتمده بحكم أنها من مجالس الشريعة الإسلامية، كمان الأقليات اليهودية كذلك مجالس اسمها بيت الدين، نحن عندهم قالوا سموها مجالس الشريعة. قال أحد الخصمين لم يرضى ورفع إلى المحكمة العليا، فلما جاءت المحكمة العليا طلب القاضي أحد قضاة المسلمين من غير اللجنة التي تشكلت وحكم، فرى أن الحكم صحيح فألزمه بها. فهذا قلب بدر في ذهني، أنا سأصل المسألة شرعيا أصلا الآن، ومدى وجوب التزام المسلم بها ما دام أمكن الالتزام إلى الشريعة يجب الالتزام بها، والباقي الذي لا تستطيع الالتزام به قهرا يعني ما تستطيع، خلاص ما تستطيع يعني. فكتب هذا الكتاب الذي سماه نظرية القضاء الشرعي خارج ديار الإسلام،
يا سلام،
وقعد له بأصول وقواعد وضوابط هذا الجانب التأصيل التنظيري، ثم بدأ يذكر لك تفاصيل وجعل التطبيق على هذا، شوف تأصيلا وتنزيلا، هذه تتمة العنوان، تطبيقات على بعض أحكام التفريق، يطلب التفريق بين الزوجين، التفريق القضائي في بريطانيا بحكم أنه مارس ذلك، وسيذكر لكم سيذكر في الكتاب تجربته في ذلك وبعض النماذج التي مرت عندهم في ذلك وكيف كان القضاء البريطاني يعتمدها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سالم عبد السلام الشيخي وفقه الله من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية.
جميل شيخنا، استأذنك فاصل قصير.
نعم.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة، فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نستعرض الآن إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة، الذي يقول: ما هو أهم كتاب تنوي قراءته العام القادم ولماذا؟
نعم جميل.
نستعرض إجابات المشاهدين التي وصلتنا على صفحتنا.
أنا أخشى بس مشي حسن،
تفضل.
أخشى أنها أماني، يعني بعض الناس والله يتمنى يقرأ كذا. لا، نبغى ليتهم واحد يعني اللي يذكر يكون عنده خطة جادة فعلا للقراءة، ترى ما هي صعبة، خاصة لو جعل على المدى المريح، يعني بعضها يعني لو 10 صفحات يومية ترى يتم ينجز إن شاء الله.
صحيح.
لكن أبو صاحبنا فتح الباري وشارع النبلاء ما يصلح 10 صفحات في اليوم.
نبدأ بالأخت أم أمجد، تقول: حاليا أقرأ كتابين فقط، القرآن الكريم وصحيح البخاري.
أجل الله خير، والله ونعم ما اختارت، ولو بقيت على أفلحت إن شاء الله.
نعم. محمد نصر الدين أبو عزة يقول: أنوي قراءة فتاوى ابن تيمية رحمه الله، لأنه قيل لي أنها تحوي فوائد العلوم متنوعة كالفقهية واللغوية والبلاغية والأصولية.
والله كلمة قيل لي تخوف، لأنه معناته لسه ما عرف طبيعة كلام شيخ الإسلام وبحثه ودرسه وتأليفه. ولهذا أنا أظن والله أعلم، لو هذا الذي يهجم على الكتب المطولة وهو غير مؤصل علميا، ترى لا يستفيد، بل ربما خبط المسائل بعض ببعض وخرج لا وقته استثمره ولا قراءته استثمرها.
صحيح.
فأنا أنصح أنه لا دون هذه، يعني مجموع فتاوى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب عالي، يعني هو نفيس لا إشكال، الكلام على المستوى التي مستوى من يقرأ هذا الكتاب. هذه تجربة ترى مرت بي، أنا قلت لك يا حسان مرت بي، أنا كنت أسمع وأنا يعني وأنا لسه في الابتدائي وكذا، أني لما قالوا كانوا مجموع فتاوى الشيخ الإسلام فيها كل العلوم، أنا ظنيت في بالي، وتخيلت واحد يعني صغير، أنا كنت في الابتدائي ما زلت، يعني كنت لما أسمع هذا الثناء العاطر كنت أظن إنه ما دام فيها كل العلوم خلاص أنا هبشتريها إن شاء الله وبقرأها يصير عندي كل العلوم كذا، هذا التصور المبدئي البسيط يعني. فلما تخرجت من الابتدائي وكنت من الأوائل المنطقة الغربية، كافأني والدي قال لي اشتري، والله بشتري كتب، فأعطاني مبلغ، فكان أول ما اشتريت كتاب مجموع الفتاوى. تخيل واحد في عمره 12 سنة ولا 13 سنة، أنا من الدعاية العظيمة هو كتاب محل الثناء، لكن كلام إنه لا يناسب المرحلة اللي أنا فيها، لكن خلاص، وبحكم اني كمان من الاوائل ظنيت نفسي اني يعني خلاص ساعكف عليه مثل ما اعكف على كتب الدراسه وانتهينا. ولك الله، اقرا المجلد الاول ولا افهم شيء، واقرا المجلد الثاني ولا افهم شيء، الا والثالث، وبعدين متى افهم؟ فعرفت انه الكتاب لا يناسب المرحله اللي انا فيها، تحتاج الى ضبط علوم قبلها، هذا يحتاج الى ادوات تحكمها حتى تدخل. اذا تدخل الى كتب الغايات وهذا غلط، قبلها البدايات لازم تتدرج، هذا بس فهمنا بعدين. لكن ما زال الكتاب إلى اليوم عندي وأقرأه وأراجعه والحمد لله، وكلما تقرأ مرة من جديد ولو كنت قرأته قبل 10 مرات هذا الموضوع، إلا أن فوائده تخرج لك سبحان الله جيد، بحكم المادة والمخزون العلمي المعرفي اللي تراكم عندك يفتح لك مقاليك أكثر بكثير.
صحيح.
وفي كتب شيخ الإسلام تيمية من عويصات المسائل ما لا يفهمها حتى بعض العلماء يتجاوزونها لأنها عميقة وعويصة. لكن يعني نبغى الإخوان يكونوا على ذكر مثل هذا الكلام.
الأخ صاحب حساب منهج المحدثين يقول: كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في الأول واجهت صعوبة في فهمه وتركته حتى أتأصل جيدا في العقيدة، وربما في العام القادم سأنتقل إليه إن شاء الله تعالى.
هذا إن شاء الله إذا سألنا مثل هذا السؤال في بداية عام 1441 إن شاء الله لعله يقول هذا مشروعي إن شاء الله.
إن شاء الله.
وجيد وحسنا فعل، شوف نحى الكتاب ليؤصل نفسه علميا جيد.
صاحب حساب بعنوان رياض الصالحين عبد الحفيظ الذهبي اسمه، يقول: أنوي بإذن الله قراءة فتح الباري، والسبب لمجموع العلم الذي فيه من النكت الحديثية والشروحات المرضية المفهومة عن خير البرية، وسماه البعض بكتاب العلم وهو في 13 مجلدا.
لا إشكال في هذا الكلام، كلام على مدى القدرة على استيعاب ما فيه. نعم
نعم.
وتوظيف القراءة والفوائد. نعم.
الأخت ورودة الزعبي تقول: سأعيد بإذن الله تعالى قراءة كتابي شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وكتاب قطر الندى لمراجعة قواعد اللغة العربية إذا يسر الله لي تعالى.
والله أحسنت، هذا خريت عن النسق.
نعم.
يعني تقريبا ما حد ذكر لنا كتب النحو إلا هي وولدي.
نعم
نعم.
علاء المصري يقول السلام عليكم،
وهذا من العناية بعلوم الآلة، وهذا جيد، والشيء إذا تأصل في علوم الآلة ترى ينفع جدا في علوم الغاية، وجيد ضبط مثل هذا. نعم.
علاء المصري يقول السلام عليكم، كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله، وكتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ المنجد، وجزاكم الله خير.
وهذا من الكتب الجميلة جدا. أما كتاب كيف عملهم فهذا يصلح قراءته على الأسرة والبيت والأهل، وحتى على الجماعة في المسجد، لسهولة تناول ما فيه من الموضوعات، وهي عامة في معاملة سلم للناس. نعم.
طيب نختم، الحقيقة المشاركات كثير شيخنا، نختم بمشاركة الأخ عبد الغفور عبد الله.
الظاهر الناس نشطوا بعد العيد، يعني نعم. لما ارتاحوا فترة نشطوا بعد العيد. جميل.
نعم. يقول السلام عليكم، خجلت من نفسي عندما قرأت السؤال، ففي زمننا هذا أصبح الشغل الشاغل للكثيرين الحصول على أحدث التقنيات، أما موضوع القراءة فشخصيا ابتعدت عن الكتب، ولكن في الآونة الأخيرة ولسرعة مرور الوقت أقرأ كتب محملة PDF على الجوال، وشكرا.
والله يا اسمه شخونة
عبد الغفور،
يا عبد الغفور ترى الحياة من الإيمان وما دام الحياة باعث على العمل تراه فيه خير، وهو يعني يمدح صاحبه ولا يدم. وأما مثلا ترى الابتعاد على القراءة أو نحو ذلك، يعني هو مرتعد إذا كان يقرأ الكتب عبر الألواح الإلكترونية هذه لا بأس بها، ما زال في جو القراءة. ترى الناس الآن مع الجوالات يقرؤون، يعني يقرؤون، شوف عدد المقروء اللي يقرؤوه الناس الآن في الجوالات شيء كثير جدا، لكن المشكلة أنه قراءة غير منظمة مبعثرة ولغير المفيد، ولهذا ما تنتج، ما في نتاج معرفي وعلمي يصير عند الإنسان، فضلا على أنها تقرب العبد إلى الله وترقق قلبه وتجعله من السالكين إلى الآخرة، مع أن هذه الغاية الحقيقة من القراءة.
نعم. حقيقة المشاركين ذكروا تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، رسالة الشافعي، ونسأل الله أن يوفق الجميع.
أي بإذن الله، نحن نسأل الله التوفيق للجميع بإذن الله، وإن شاء الله معانين، وإن شاء الله ما يأتي نهاية السنة بإذن الله الهجرية هذه القادمة 1440 إلا يكون الناس قد آتاهم الله ما تمنوا وأحسن إن شاء الله. نستمر
على بركتك.
بسم الله. هذه رسالة علمية أيضا في مسألة خاصة من مسائل الأصول، تتعلق بباب القياس، وهو مسألة تخصيص العلة. أنت تعرف العلة أحد أركان القياس. تخصيص العلة المراد بها تخصيص العلة أن, 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 أن العلة تكون منتجة، أو الوصف المدعى علة يكون منتجة للحكم في بعض الصور وغير منتج للحكم في بعض الآخر. طيب تخلفه عن الحكم في بعض الصور، هل هو يقدح في علية العلة، ولا هو يخصص الصورة التي أو الصور التي لم ينطبق عليها الحكم؟ فنقول العلة هنا مخصوصة، تخصيص العلة، واضح؟ هذه هي صورة المسألة الآن. هذا بحث طويل، بحث طويل عند الأصوليين، ويبحثونه في بابين أو في فصلين، شروط العلة وقوادح العلة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هاني محمود حسن أحمد وفقه الله في رسالاته العلمية، هذه سماها تخصيص العلة عند الأصوليين وآثاره. هو قال عند الأصوليين لأن لا أريد بحث العلة عند بقية لا عند النحويين ولا عند العقليين ولا غيرهم، وآثاره لأن آثاره تعدت من الجانب الفقهي، يعني ما قالوا آثاره الفقهية، إلى الجانب حتى الأصولي، لأن بعض القواعد الأصولية التي استدل عليها بعض النصوص كانت بعض علالها فيها تخصيص، فوقع الاختلاف بين الفقهاء أو بين الأصوليين في استنباط هذه العلة من إقراره من عدمها، يعني من القاعدة الأصولية. قام إلى بحث هذه المسألة، وقال إنها من وأتى طبعا قال بحثت المسألة كثيرا، لكن تخصيص العلة كجزئية لم يبحث، وهذا عندنا الآن يعتبر أوسع بحث في الباب عنده، وهي رسالة علمية، وبحثها من تأصيلا من بيان العلة ونحوها، ثم ذكر الفوارق بين العلة، قوادح العلة وشروط العلة، ثم كلام الأصوليين، وبدأ هو وفقه الله يعني يذكر العلماء والأئمة في هذا الباب، يعني باب مثلا قول الغزالي في ذلك وأدلته في الباب والجواب عنها، قول الرازي، قول الجويني، قول كذا، لأنهم كل واحد كأنما يعني له منحى، والمذاهب في ذلك مختلفة اختلافا كبيرا. ثم جعل بعد ذلك آثاره، ذكر نماذج من آثار كيف صار اختلافهم، هل العلة مخصصة أو لا، لأن قولان، منهم يقول مخصصة فهناك من أجازها مطلق، منهم منع مطلقا المقصود، وآثار ذلك في استنباط الأحكام الشرعية. جعل الباب الأخير باب تطبيقي لبيان كيف اختلفوا في الأحكام الفقهية في باب المعاملات، العبادات ثم المعاملات ونحو ذلك، في بناء على خلافهم في المسألة الأصولية هذه. الكتاب قلنا من 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 تأليف أخينا الحبيب هاني محمود حسن أحمد، ومن إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع بالقاهرة بالاشتراك مع الدار المغربية وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا بحث آخر يتعلق بقضية معاصرة، وهي مسألة، هذا عنوانها واضح، الإفتاء الفقهي المعاصر. هو يقول أنه مع تطور التقنيات الموجودة الآن صار الإفتاء اليوم ليس كقديما ترسل رقعة فيها الكتابة فيها السؤال ويأتي تحتها بضوابط معينة كانت معروفة عندهم يكون الجواب أو تحضر درس وتسأل. صار الآن طريقة الإفتاء متنوعة كثيرة جدا.
صحيح.
فبدأ يذكر بدأ يتتبع ويقول ما وجدت مادة في هذا مكتوبة، فبدأ يتتبع اليوم من أين يستقي الناس فتاواهم، وكتب هذا الكتاب سماها الإفتاء الفقهي المعاصر، وبدأ وقسمها إلى جواب الكتاب
عنوان المؤلف.
طب جايين خلنا نذكر ماذا ذكرت، هنا سأتي المؤلف.
طيب.
بدأ يتتبع، فبدأ يذكر مثلا الإفتاء الفردي، ثم الإفتاء الجماعي، ثم الإفتاء الحكومي، ثم الإفتاء المجمعي، وهكذا. جميل. بدأ يقسم إلى أنواع حتى يحاول التقسيم. فمثلا إلى الإفتاء الفردي يقول هذا من قديم موجود ولا الآن ما زال، وذكر نماذج من المفتين المعاصرين يرى أنهم أبرز المفتين وأثرهم كبير جدا، ويذكر ترجمة عنهم بعض الفتاوى اللي تكلموا فيها طبعا من القضايا المعاصرة الكلام الآن، يعني حتى النماذج الفتاوى
اللي
تذكر ما من القضايا المعاصرة النوازل أحسن، لأنه كيف المفتي فتوى كيف أثرت يعني في ذلك.
جميل.
ثم جاء إلى بعد ذلك إلى القضايا إلى الإفتاء الإلكتروني، المواقع الموجودة في الانترنت على الإفتاء، وتكلم عن 11 موقع للإفتاء تكلم عنها، يعني تأسيسها وانشأتها متى انشأت ومن أنشأها والقائمون عليها والفتاوى التي أصدرتها ونحو ذلك، يعني كلام توصيفي كثير منه ونماذج من فتاوى من اللي خرجت. كذلك جالت إلى الفتاوى البرامج الفتاوى عبر القنوات الفضائية، وذكر عدد من القنوات الفضائية وبرامج الإفتاء فيها، ثم ذكر المجامع الفقهية، طبعا ذكر لجان الفتوى الحكومية، لجان الفتوى الحكومية، ثم ذكر المجامع الفقهية، ثم عقد الباب الأخير وجعله خاصا بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، وذكر تاريخه ونشأته، ثم ذكر كل قراراته المتعلقة بالقضايا المعاصرة وفهرسها، أو بمعنى صح قسمها على الأبواب المعروفة، ويذكر الجانب المعاصر يعني اهتمامه بالقضايا العصرية أين هي وحاجة المسلمين إليها. وفقه الله، والباحث هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد خير ابن حسن عرق شوشي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الكلمة لنشر التوزيع بالقاهرة بالاشتراك مع دار الكتاب المغربي في مجلد ضخم، بارك الله فيهم.
أمين.
هذا سلمك الله رسالة علمية تعتني طبعا هو الجانب الفكري والجانب العمران، باب العمران. العمران هذا كيف يكون؟ له ضوابط، له أصول، له أسس معينة، لكن الجميل فيها استنباط هذه الأسس والأصول من القصص القرآني. الله عز وجل ما قص عن القصص القرآني لأجل يعني مجرد الحكاية، بل لابد من إعمال من استنباط المعاني والحكمة التي فيها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله طاهيري وفقه الله قام إلى هذا الكتاب الذي سماه الإنسان والعمران، الإنسان والعمران، وأن الله عز وجل جعل الإنسان خليفة في الأرض وليعمر الأرض. طيب، وجعل وذكر مقارنة عظيمة جدا بين العمران الحاضر الموجود مما يدعى أنه تقنية وتحضر وتتقدم ونحو ذلك، وهو تقدم هائل عما كانت عليه بشرية، وبين ما كان عليه الناس في زمن النبوة والرسالة، ويرى الفوارق كبيرة جدا وقد أحسن جدا. بس ليته طول، ليته أطال في هذا الباب، لأنه الحقيقة من أنفس ما يكون هي المقارنات هذه. هو أراد يؤكد في هذا الباب العظيم بناء على قصص القرآن، لأنه قال الإنسان والعمران من خلال قصص القرآن دراسة في فقه القصص القرآني. هو أراد أن يبين أن العمران المقصود به المحثوث عليه والتي من أجل وجه الإنسان في الأرض عمران معين يريده الله عز وجل، ليس هو فقط الجانب الذي يتعلق بالبنيان وتطوير البنيان والتقنية والحديثة، ليس هذا جانب مادي صرف جعل أكثر الناس منتكسين أو موكوسين بسبب هذه التطور والتكنولوجيا، بخلاف العمران المقصود به العمار الكامل الذي يعتني بعدد من الأركان، هو جعلها 8 أركان استنبطت من قصص القرآن لابد تتم، إذا تمت تم الكمال الإنساني المراد له أصلا. جانب التعبد الروحي طبعا أعظم مسألة في العمران عندنا، أمار الإنسان بتوحيد الله، عمار الأرض بتوحيد الله وعبادته، من أعظم العمار لا بد منه، إخلال العبد بذلك هو إخلال بالعمار الحقيقي.
صحيح.
المقصود قال إنه ما وجد مثل القصص القرآني في استمال الله، ما ذكر نماذج من الأمم السالفة وهي عبر أطوار مختلفة ومواقع تاريخية مختلفة ونماذج سارت بشرية لهم، فأراد يستنبط منها ما يتعلق بهذا الباب، وجعل 8 أركان تكلم عنها هي مهمة جدا في الجانب العمراني، إذا تمت والكتاب الحقيقة فكرته إبداعية ممتازة جدا فكرته، ووفق إلى حد كبير، هو يقال أن غالب المادة استنباطية فيها نوع من الاستقراء والتتبع، ليس لكتب التفسير لوحدها بل لكتب التاريخ ولكتب من كتب علم الاجتماع وغيره، وفقه الله. الكتاب طبعا رسالة علمية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبدالله طهيري، ومن إصدارات دار الكلمة بنشر التوزيع بالقاهرة وبالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله أيضا كتاب في نفس الموضوع في باب العمارة أيضا أو نعم العمارة، سماه صاحبه مقاصد الشريعة وتفعيلها في فقه العمارة، نوازل شوف ضرر البنيان في كتاب المعيار المعرب للإمام الشريخي رحمه الله. الإمام الشريخي توفي عام 1914 رحمة الله عليه الهجرة. طبعا الآن تخيل معي عندنا كتاب عظيم هو النوازل التي في كتاب المعيار المعرب، وهو قد جمع فيها النوازل فعلا للإمام الشريخي، أخرج منها فقط ما يتعلق بقضايا الضرر في البنيان. تخيل طبعا هي مرت على عدد من العصور والمواضع البلدان، فجاءت نوازل العلماء أفتوا فيها، هو جمعها بالكامل الآن، ثم بدأ يستخرج منها المقاصد الشرعية التي كان الفقهاء يبنون عليها فتاواهم في تلك النوازل اللي متعلق بضرر البنيان. قال شوف تماما تمام العنوان، طبعا نوازل ضرر البنيان في كتاب المعيار المعرب للإمام الشريخي أنموذجا دراسة تناقش أحكام البنيان وآثارها، تناقش أحكام البنيان وآثارها ومقاصدها وسبل تفعيلها في الأبنية المعاصرة. طبعا هو يأتي إلى كل مسألة من قضايا العمران، مثلا مسألة الطرق، مسألة الضرر بالدخان، مسألة فتح الشبابيك، مسألة بناء على الحائط، مسألة كذا مسائل، يأتي إلى المقصد الكلام، يأتي مثلا إلى المسألة ما هي الونشريسي الفتوى، يأتي نموذج من الفتاوى التي صارت عندهم دراستها ويقارنها بفتاوى أخرى للعلماء، ثم يأتي إلى المقصد الشرعي منها من ورائها، ثم خلاف الفقهاء فيها ونحو ذلك خاصة عند المالكية بالذات، ثم بعد ذلك يذكر بعض الصور المعاصرة الموجودة للمقالة وسبل تفعيلها في الأبنية المعاصرة، كيف يمكن الاستفادة من تلك النوازل في استنباط بعض الأحكام الموجودة اليوم. طبعا كونك تفتي في مسألة لك فيها سلف أو سبق فيها علماء واجتهدوا، هذا خير من ابتداع يعني أو من مع صح إخراج يعني استنباط حكم جديد. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسني خيري طه وفقه الله، وهو من إصدارات دار الكلمة نشر التوزيع بالقاهرة بالاشتراك مع الدار المغربية.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، كانت حلقة دسمة لهذه الليلة. شكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقة الأربعاء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
نور